أما بعد، يحاول من يسمون أنفسهم اليوم بالقوميين في وقت فقدان التوازن الذي تعيشه أمتنا اليوم، في وقت الحيرة، في الوقت الذي نتلفت فيه يمنة ويسرة، نبحث عن هوية واضحة لمشروع بناء وتنمية. يحاول القوميون أن يسرقوا تجربة عاشتها أمتنا ليغيروا مقاصدها، بل إنهم يحاولون أن يسرقوا ثوابتنا. ومن العجيب أن يتحدث بعضهم ليقول إن المجتمع الذي أنشأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدولة التي كان من خلالها انطلاق النور، كان من خلالها انطلاقة نهضة إنسانية شمولية، من العجيب أنهم يحاولون أن ينسبوا كل ذلك إلى القومية. وإن كل من يتأمل ولو للحظة، وإن كل من يتأمل ولو لساعة في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ سيرته المطهرة، يجد أنه صلى الله عليه وسلم بدأ مجتمعا إنسانيا عالميا، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو إلى قومية، ولم تكن منطلقاته صلوات الله وسلاماته عليه منطلقات قومية. لقد سار سلمان من الشرق بعيدا يبحث عن الحقيقة حتى وصل إلى أقدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتتصل معاني قومية فارس بأنوار إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. وحمل بلال وأسر ليكون معبرا في مجتمع المدينة عن عالمية هذا الإسلام الذي يرتقي فيه الحبشي فوق الكعبة، ليقول مسمعا كل العالم الله أكبر. اليوم وفي فوضوية الطروحات نجد كثيرا ممن يحاولون تحييد المنطلقات الإسلامية التي تقدر على بناء الإنسانية، ليقول إنها لا تقدر على بناء الأمة في الإقليم، ليقول إنها لا تقدر على بناء المجتمع الصغير في مساحة صغيرة. وإنه لعجب عجاب. لهذا أحببت أن أعرض في مقدمة قبل التعليق لقبسات من حياة هذا النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يبني أمة متكاملة واضحة المعالم، واضحة في احتوائيتها، واضحة في شموليتها، واضحة في طروحاتها، واضحة فيما تملكه من مقومات بناء النهضة المادية، مع ترسيخ معاني أنوار الله سبحانه وتعالى في القلوب والأرواح. الدين في منظورنا وفي منطلقات رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعني مجرد محبة ورحمة كما يسوق القوميون، لا، إن ديننا دين يطرح منطلقات نهضة ويطرح منطلقات بناء، وهو دين متجدد ومرن ومتطور وقابل للتعامل مع كل المستجدات. تلك هي حقيقة ينبغي أن يفهمها كل من يتحدث عن الإسلام، وكل من يتحدث عن أن الإسلام إنما هو في المسجد وفي الصلاة وفي التبتل والدعاء وحسب. لا، إن الإسلام احتوائي أولا ولا يلغي الآخر. ومجتمع المدينة الذي أنشأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان المجتمع النموذجية في تعدد الثقافات الذي فيه ثقافة اليهودي المخالف في الدين، وفيه ثقافة المنافق الذي يفعل كل أفاعيل الكافرين لكنه يظهر من حيث الانتماء إعلان انتماء إلى المجتمع الواحد، مع أنه تجمع فاسد، لكن احتوائية الإسلام في المجتمع ذاك كانت عنوانا على أن الإسلام بدأ وسيبقى إلى يوم القيامة احتوائية، لا يلغي الآخر كما يقولون. نعم، ربما يحكم على الكل من خلال البعض، ربما يحكم أولئك الجهلة على البعض على الكل من خلال البعض، يحكمون على الإسلام من خلال بعض العقول الضيقة التي لا تعبر عن منطلقات الإسلام، فالذي يعبر عن منطلقات الإسلام إنما هو محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أعلق أيها الإخوة الأحبة، أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ مجتمعا يجمع بين عنصرين اثنين، أما العنصر الأول فهو عنصر البناء النهضوي المادي، وأما العنصر الثاني فهو عنصر الصلة بالله سبحانه وتعالى، الاستمداد من الله سبحانه وتعالى، الإيمان الذي يورث في القلوب علاقات إنسانية نموذجية لا يقدر أحدا من القوميين ولا من الماديين ولا من غيرهم أن ينشئها، مهما تحدثوا عن المثاليات ومهما تحدثوا عن أن الأرض أو الوطن أو القوم يمكن أن يفرز للإنسان سلوكا، لا، إن السلوك وإن الحضارة المادية المتألقة لا يمكن أن تتألق إلا حينما تستمد إنسانيتها وعلاقاتها من خلال الشعلة التي تتوقد في القلب، من خلال الشعلة التي تتوقد بالإيمان، التي تفرز سلوكا مثاليا ونموذجا من العلاقات المتميزة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ رسالته في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم يؤسس حقائق الإيمان هناك، وكان يصلهم بالله، وكان يطلب منهم أن يوجهوا قلوبهم إلى الله، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن سور وحصن لتلك المبادئ، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يبحث وهو يصل القلوب بالله سبحانه وتعالى، يبحث عن السور الذي من خلاله تؤسس النهضة التي تحمى فيها المبادئ. لذلك كان صلى الله عليه وسلم في مكة يبحث عن النصرة، يبحث عن النصرة، والنصرة تعني أيها الإخوة نصرة إنسانية، وتعني نصرة مالية، وتعني نصرة بالسلاح وبالمال، وتعني نصرة بالنفس وبكل ما يملكه الإنسان، إنه تسوير المبادئ. المبادئ لا ينبغي أن تكون في الفضاء هكذا، لا حامية لها، لا سور لها. إنه صلى الله عليه وسلم في مكة كان صباح مساء يبحث عن النصرة، فهو صلى الله عليه وسلم ينشر الإيمان وينشر رحمته العالمية، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسور تلك المبادئ وأن يحصنها بحماية تحميها من عبث العابثين. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المواسم، يخرج إلى منى، يقابل الناس جميعا، يقابل كل من ورد إلى الحج، يبحث عن النصرة بينهم، حتى أراد الله سبحانه وتعالى تشريف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثرب، وأراد أن يشرف قومها من الأنصار، أن يشرفهم ليكونوا سور المبادئ وليكونوا حصن المبادئ، فواعدوا رسول الله في العقبة كما تعرفون، ولما اجتمعوا قال لهم صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعة، إنه القائد الأعلى، تبايعوني على السمع والطاعة، إنه التنظيم، إنه المجتمع المستقبلي المتماسك الذي تجد فيه البنية القوية التي تقدر على حماية المبادئ، تبايعوني على السمع والطاعة. إنه إنشاء متماسك فيه مركز قائد يمثل المبادئ، يعلن للعالم أنه يحمل للإنسانية كل خير ونور، تبايعوني على السمع والطاعة. في النشاط والكسل، في كل الأحوال، في كل الظروف، مهما طلع من طارئ، تبايعوني على السمع والطاعة. في النشاط والكسل والنفقة، في العسر واليسر، الإمداد بالمال، والله سبحانه وتعالى جعل المال قيامة، قيامة نهضة، ونحن نغفل هذه الجوانب التي بها تحصل المبادئ، حتى أصبح أعداؤنا يحصنون عبثهم ويحصنون بغيهم ويحصنون عدوانهم من خلال ترتيبات المحكمة. أما نحن فإننا لا ندرك أن المبادئ تحتاج إلى تحصين. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة، في العسر واليسر، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنها منذ اللحظة الأولى رسالة نشر لكل معروف، رسالة نشر لكل ما يتقبله القلب السليم، وإبعاد لكل ما تنكره الفطرة. إنه معنى المعروف ومعنى المنكر. المعروف ما عرفته الفطرة السليمة، المنكر ما أنكرته الفطرة السليمة. وانظر، إنه صلى الله عليه وسلم لم يقل على الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لكنه أعطى المقاصد عنوانها، فقال: وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، أريدكم شجعانة، هكذا يقول لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يريد الجبناء، لا يريد المتخاذلين، لا يريد المهزومين، لا يريد الرعاديد، إنه صلى الله عليه وسلم يريد الرجال، يريد الشجعان، لأن بناء المجتمع لا يقوم إلا على أكتاف الرجال، على أكتاف الشجعان، لا على أكتاف المهزومين الذين يبحثون عن مصالحهم وأهوائهم ويركضون حيثما كانت. لا، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم. وحين يقول صلى الله عليه وسلم فتمنعوني، إنه لا يعني أن يمنعوا أعداءه من الوصول إلى بشريته، لكنه يمثل المبادئ، لكنه يمثل الرسالة التي هي هدية الله إلى الإنسانية، وحمايته تعني حماية المبادئ وحماية الرسالة. وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأرواح وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. ولما اجتمعوا قال العباس بن عبادة: يا معشر الخزرج، يقول لقومه: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. هل فهمتم مقتضى العقد؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، المنكرون عليكم كثير، الذين يعلون لواء الباطل وراياته كثير، إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة، إذا كنتم ترون في ذهاب أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا، إذا قتل أشرافكم، إذا قتل رجالكم، أسلمتموه؟ حين يقتل أشرافكم وزعماؤكم وتنتهي أموالكم تسلمونه؟ فمن الآن يقول لهم: فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال، أنتم تدركون منذ اللحظة الأولى أن أموالكم شتفنا وتبايعونه على هذا، وقتل الأشراف، تقتل زعماؤكم، فخذوه. انتبهوا، يقول لهم انتبهوا لمفردات العقد، فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. قال الأنصار في العقبة: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ ما جزاؤنا إن نحن فعلنا هذا؟ هل جزاؤنا عضوية في مجلس الأمن ليكون عندنا فيتو؟ هل جزاؤنا أن يقال لنا أنتم سادة التاريخ ليسجل التاريخ اسماءنا؟ فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: الجنة. قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه. فلما انتقل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتقل المهاجرون، نفذ ما اتفق عليه. ومن نماذج ذلك أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل من مكة إلى المدينة. في المدينة تقول الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. الأنصار يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم أموالهم، من كان عنده أرض بنخيلها فنصف أرضه للأنصاري ونصف أرضه للمهاجري ونصف أرضه له، لكن المهاجرين لا يريدون، يقولون: لا، نحن نريد أن تقسموا الثمر لنا، نريدها جاهزة، نحن أتينا لنكمل حمل المبادئ. المهاجرون الذين تربوا في مدرسة 13 سنة مسؤولون عن حمل المبادئ، مسؤولون عن متابعة الطريق ليكونوا في الصف الأول، أما السوار والحصن للمبادئ يقولون: نحن لا نريد أن نعمل معكم، سنتقاسم الأمر. فالهجرة تستمر في حمل المبادئ والرسالة، والنصرة تستمر في دعمها. قالوا: سمعنا وأطعنا، نقسم الثمر بيننا، نحن طول العام نخدم النخيل وفي نهاية العام نقسم الثمر بيننا. فكان الأنصار إذا قسموا أخذوا من أوراق الأشجار، لأن أوراق الأشجار سعف النخيل كان يستعمل في البناء، فوضعوه مع التمر الأقل، ثم يعطون التمر الأكثر للمهاجرين ويأخذون التمر الأقل ويقولون: نحن أخذنا معه سعف النخيل. وقالت المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير، ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. إنهم يتسابقون على الخدمة، هذا يخدم المبادئ بكل ما أوتي، وهذا يدعم المبادئ، ثم يستبقون على الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: كلا، أنتم شركاء في الأجر، ما أثنيتم عليهم به. لا تقولوا نحن أصحاب الفضل ونحن أصحاب الرسالة ونحن القادة. ما أثنيتم عليهم به. ولا تنسوا الفضل بينكم ودعوتم الله عز وجل لهم. كان من الأنصار قيس بن سلع، وكان كثير الإنفاق إلى حد لا يتصور. الأنصار قسموا نصف أموالهم، أما قيس بن سلع فكان كثير الإنفاق إلى درجة لا يتصورها عقل. فجاء إخوة قيس إلى رسول الله فشكوه، قالوا إنه يبذر ماله. ويجيب قيس ويقول: يا رسول الله، نصيبي من الثمر فأنفقه في سبيل الله. يقول قيس: يا رسول الله، آخذ نصيبي من الثمر فأنفقه في سبيل الله وعلى من صحبني. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنفق ينفق الله عليك، أنفق ينفق الله عليك، دعم المبادئ، إن هذا لا يسمى مذموما أبدا، أنفق. فأقره المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذلك نموذج من العلاقات بين المهاجرين والأنصار، النصرة التي تحمي المبادئ والهجرة التي تحمل المبادئ. أما العلاقات بين المهاجرين أنفسهم، ويا ليت الدعاة يسمعون، ويا ليت الذين يتحدثون عن حماية الإسلام وعن الأفكار وعن الدعوة وعن نشر العلم، يا ليتهم يسمعون. هل كانت العلاقة بينهم تنافسية؟ هل كانت العلاقة بين هؤلاء القادة من المهاجرين، هل كانت علاقة تقوم على أساس التنافس، على أساس إبراز الذات؟ خذوا هذا النموذج حتى تظهر الحضارة الذي أنشأها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هل تقوم هذه الحضارة على أساس القومية؟ نال أبو بكر من عمر، يعني وقع فيه، أخطأ أبو بكر مع عمر، نال أبو بكر من عمر شيئا. فلما علم أنه أخطأ معه جاء إليه أبو بكر صاحب رسول الله الذي ينزل فيه القرآن، إذ يقول لصاحبه، يأتي هذا الصاحب المكرم يأتي إلى عمر يقول: استغفر لي يا أخي، استغفر لي يا أخي. عمر يقابل أبا بكر بالغضب ويغضب، ويعود أبو بكر ثانية ويستغفر ويقول: استغفر لي يا أخي. لكن عمر لا يرضى، ويخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك له: يا رسول الله، أخطأت مع عمر وذهبت إليه رجوت أن يستغفر لي، لا يرضى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل. يقول عمر: والذي بعثك بالحق نبيا، ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له، وما من خلق الله أحب إلي بعدك منه يا رسول الله. نعم، في كل مرة كنت أستغفر له، في هذه المرة لم أستغفر، لكنه يبرر ويقول: وما من خلق أحب إلي بعدك من. يقول أبو بكر: أنا، وأنا والذي بعثك بالحق ما أحد بعدك أحب إلي من. هل نرى هذا في واقع الدعاة؟ هل نرى هذا في حملة المبادئ؟ هل نرى هذا في من يدافعون عن الإسلام؟ فإن أخطأ أحدهم يجبر ذلك الكسر ويرتق ذلك الخرق، أم أننا نعيش حالة اتساع الخرق والتمزق والبعد والرغبة في المصلحة والرغبة في الأنا والرغبة في الذات؟ هذا نموذج من النصرة والهجرة، العلاقة بين النصرة والهجرة والعلاقة بين الهجرة والهجرة حول المدينة. هل كان هذا مختصا بالمدينة وواقعها؟ لا، لأن الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المبادئ لم ينحصر في الموضع الذي كان يجلس ويقيم فيه. حول المدينة يخرج أبي بن كعب، يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقة. فلما جاء رجلا أخبره أن الزكاة عليه بحسب حساب الزكاة المعلوم ابنة مخاض، يعني صغيرة من الإبل، صغيرة من النوق. لكن ذلك الرجل يتعجب، هذه ناقة صغيرة، يريد أن يرسل ناقة كبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذاك ما ليس لبن فيه ولا ظهر، يعني هذه لا تصلح للركوب وليس فيها اللبن الذي تشربونه، وهذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. يقول أبي كيف أخذ ما لم يأذن لي رسول الله به؟ الزكاة لها حساب، كالذي يذهب ليأخذ من الزكاة 2.5% فيعطيه رجل 10%. يقول الصحابة كانوا يخافون لأنهم بايعوا رسول الله على الانضباط، يذهبان معا إلى رسول الله، يأتي إلى المدينة لأنه اختلف مع أبي، أبي لا يريد أن يأخذها وهذا يريد أن يعطيها. يقول هذه خير لكم، تركبون عليها وفيها لبن، ويجتمعان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. أين هذا يا من يبحث في أنظمة الضرائب؟ الذي يريد أن يدفع الضريبة يتهرب منها بطرق ملتوية ويقدم الرشوة لجامع الضرائب. هذه هي مفرزات الأنظمة القومية، وهذه هي مفرزات النظام العالمي الإنساني المحمدي. فأين تجدون هذا يا دعاة القومية؟ هل وجدتم دافع ضرائب يقول لجامع الضرائب أريد أن أضع 10 أضعاف من الضريبة التي علي؟ هل سمعتم بهذا؟ هل نعيشه؟ ويحاولون سرقة درتنا، يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم بنى دولة قومية. هذه دولة قومية؟ الدولة التي مجتمعها يقوم على المبادئ ويحصن بالحضارة المادية. وخرجت الفتوحات بعد رسول الله وانتشرت شرقا وغربا، وهزمت الحضارات المادية أمامها التي لم تكن تقوم على المبادئ المسورة بالنهضة، هزمت. وقال هرقل الرومي الملك الإمبراطور، قال لجيشه لقادتهم المدججين بالسلاح الذين أقاموا قوة مادية عجب الزمان منها، قال فما بالكم تنهزمون؟ ويجيبه واحد من القادة من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار، فهل تفرز القومية صيام النهار وقيام الليل؟ من الذي قال إن الإسلام صيام بالنهار وقيام بالليل فقط؟ لا، الإسلام حضارة متطورة تتعامل مع كل جزئية. أعطونا أيها الماديون جزئية لا يتحدث الإسلام فيها. التهمة الوحيدة الموجهة إلينا أننا نلغي الآخر وهذا كذب، نحن لا نلغي الآخر. والخادم اليهودي كان يخدم رسول الله في بيته، وعلي أمير المؤمنين البطل عمل أجيرا في بستان يهودي. من الذي قال نحن نلغي الآخر؟ من الذي قال إننا لا نعطي الآخر مكانته واعتباره؟ تلك هي الأكذوبة، أو هو الحكم على الكل من خلال الجاهل البعض، وهذا ما لا ينبغي أن يسمح أن يكون معبرا عنا. فنحن أمة الشمولية وأمة الإنسانية وأمة العدالة وأمة الاحتواء. وفتحت الفتوحات، وعاد سلمان الذي جاء من فارس ووقف على أقدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عاد إلى المدائن، إلى مدائن كسرى حاكما عليها وأميرا. فهل قلد كسرى؟ عاد سلمان ليكون أمير المدائن، فهل قلد كسرى؟ ما الذي حصل بعد الفتوحات؟ حين امتلأت الجيوب تغيرت النفوس، انتشرت الرشوة، سرقت الموارد، ما الذي حصل؟ اسمعوا وليسمع العالم وليفهم العالم إسلامنا. يأتي رجل من أهل الشام إلى المدائن من بني تيم الله معه حمل تين، فيرى أمير المدائن سلمان في السوق يلبس عباء دون أن يعرف أنه أمير المدائن. ولما رأى رسة ثيابه، لما رأى عباءة سلمان الرسة ظن أنه أجير في السوق، فقال لسلمان: تعال احمل، تعال احمل، أنت يا من يلبس العباءة تعال احمل. المخاطب أمير المدائن، لكن كانت ثيابه ثياب أفقرهم. هل رأينا هذا في من يزعمون القومية والنصرة للقومية والدفاع عن القومية؟ هل أنتجت القومية مثل هذا؟ ماذا قال له سلمان؟ هل قال له: هل تعرف تخاطب من؟ هل تعرف أنني أنا الأمير؟ هل قال سلمان هذا؟ هل قال له: ألا تعرف من أنت يا أيها اللاجئ الغريب؟ أنت في حمايتنا وحماية دولتنا. سلمان كان صاحب القصر الجمهوري بالنسبة للمدائن، المدائن التي هي دولة كبيرة، وصاحب القصر الجمهوري الأمير هو سلمان فيها، ويخاطبه هذا الرجل يقول: تعال احمل سلة التين. فيأتي سلمان ويحمل ولا يخبر عن نفسه ولا يقول إنه حاكم المدائن وأميرها، ويراه الناس ويعرفون أنه سلمان وأنه الأمير، ويقولون: هذا الأمير، يعرفون الغريب يقولون: هذا أميرنا سلمان أمير المدائن. يقول: سامحني لم أعرفك. بدأ يفكر: ما عقوبتي؟ ما سيفعل بي سلمان هذا الأمير وأنا فعلت ما فعلت؟ أقول له: تعال احمل، أخاطبه كالأجير. قال: لم أعرفك. يقول سلمان: لا والله، حتى أبلغك منزلك. أين تريد؟ سأحملها حتى أوصلك إلى منزلك. هل تفرز القومية مثل هذا؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اليوم نقول لا إله إلا الله ولا نفلح. هذه حقيقة. لماذا؟ كلمة ذكرتني بها سيدة كريمة فاضلة في مجلس، قلت: والله إنها حقيقة ينبغي أن نتذكرها. كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوها فأفلحوا. لماذا نقول لا إله إلا الله ولا نفلح؟ لا تظهر علينا علامات الفلاح. الفارق بين الفريقين أنهم تفاعلوا مع معناها ونحن تحركت بها ألسنتنا. الفارق أنهم فهموها، فهموا بقلوبهم من لا إله إلا الله أنه لا يستحق التعظيم إلا الله، فلم يعظموا غيره. وقلنا لا إله إلا الله بألسنتنا وعظمنا الأشياء وعظمنا الخلق، قالوا لا إله إلا الله وفهموا أنه عقد التزام وانضباط سلوكي، انقياد واستسلام لله. فهموا أنه عقد يوقع، وقعوا العقد حين قالوا لا إله إلا الله، ونحن قلنا لا إله إلا الله ولم ننضبط ولم نشعر أنه عقد التزام، فكيف نفلح؟ قالوا لا إله إلا الله وأدركوا أنه لا رقيب على سلوكهم إلا الله، فلم يبالوا بأي رقيب يراقبهم إلا الله. ونحن قلنا لا إله إلا الله ولم نلاحظ غير الخلق رقيبة، قالوا لا إله إلا الله فقاموا بواجباتهم، لم يظلم بعضهم بعضا، لم يسرق بعضهم من بعض، لم يغش بعضهم بعضا، لم تنتشر بينهم ظاهرة الفساد المالي والإداري والسياسي. ونحن قلنا لا إله إلا الله بألسنتنا، وسرق بعضنا بعضا، ونهب بعضنا بعضا، وأكلنا ثروات بلادنا، وأكل بعضنا بعضا، وظلم بعضنا بعضا، وسرق بعضنا بعضا. ونحن نقولها بألسنتنا، كيف نفلح؟ لا يمكن أن نفلح، لأننا لم نفهم أن لا إله إلا الله التي لا يفهم القوميون أنها تبني نهضة، تبني نهضة، لكن حينما تنفذ إلى باطن الإنسان، لا إله إلا الله لا توجب مجرد المحبة والرحمة فقط، إنما تبني حضارة، تبني نهضة، تتفاعل مع الواقع. قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا إله إلا الله وعدلوا، وقال حكامنا في عالمنا الإسلام لا إله إلا الله وسرقوا ونهبوا وظلموا. كيف يمكن أن نفلح؟ إننا لا نملك طرحة؟ من الذي يقول هذا؟ لا نملك طرحة؟ إننا نملك ونفهم أن لا إله إلا الله هي التي تجعلنا نتعامل مع كل إنسان على وجه الأرض على أنه أخ لنا، رضيه الله عبدا فكيف لا نرضاه أخا؟ هكذا قالوا عندما سئل أحد العارفين عن التعامل مع الكافر، قال لقد رضيه الله عبدا كيف لا أرضاه لي أخا. قالوها وكانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقلناها ونحن نغط في سبات المضاجع. قالوها، قالوا لا إله إلا الله فكانت صلاتهم خاشعة، كانت معاملتهم مستقيمة وصلاتهم خاشعة خاضعة. وقلناها وكانت صلواتنا حركات لا خضوع فيها ولا خشوع. قالوا لا إله إلا الله ورأينا أنهم خرجوا عن أموالهم وأنفسهم لله، وقلناها ونحن نمسك المال خشية الإنفاق. قالوا لا إله إلا الله وصبروا على الحق، ونحن قلنا لا إله إلا الله ونتضجر ولا نصبر على الحق. قالوا لا إله إلا الله وصبروا عن المغريات والشهوات والنزوات، وقلنا لا إله إلا الله وتهاوينا أمام الشهوات أمام المغريات. إذا ما وجد الإنسان مغري من المغريات المالية أو الغريزية يتهاوى، إذن كيف يفلح؟ أين العقد؟ أين عقد الانضباط السلوكي الذي تقتضيه لا إله إلا الله؟ اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.